بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ومناسبة هذا الباب لما قبله هي أن هذا الباب أرفع رتبة، وأهله هم خواص الموحدين المؤمنين. فباب فضل التوحيد يشترك فيه أهل التوحيد جميعا، وباب من حقق التوحيد هم خواص الموحدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان معنى تحقيق التوحيد. ومناسبة أخرى أشار إليها بعض أهل العلم من أن هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، لأن هذا الباب من فضائل التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من فضل التوحيد. وبهذا بارك الله فيك، ترى حسن الترتيب والتصنيف من المؤلف رحمة الله عليه. قوله: باب من حقق التوحيد. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. ومن أفادت العموم، عموم من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقوله حقق، تحقيق الشيء الإتيان به على وجهه الأكمل، فتقول حققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وأتقنته. التوحيد الألف واللام للعهد الذهني، والمراد به توحيد العبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. قوله دخل الجنة، الجنة هي الاسم العام لتلكم الدار التي أعدها الله جل وعلا لعباده المتقين الأبرار. ودخول الجنة في نصوص الكتاب والسنة قسمان: الأول دخول أولي، أي أنه يدخل الجنة بغير عذاب سابق، وهذا الذي عنى المصنف رحمه الله تعالى بقوله دخل الجنة في هذه الترجمة. ودخول بعد أمد، وهو لمن مات على التوحيد وشاء الله جل وعلا أن يعذبه ببعض أو بذنوبه الكبائر التي مات عليها، فيبقى ما شاء الله أن يبقى في النار، ثم مآله الجنة خالدا مخلدا فيها. والمراد الأول، أي الدخول الأولي بغير حساب، أي أن المولى سبحانه وتعالى يدخله جنات النعيم دون حساب ولا عذاب، وهذا فضل عظيم يسعى لتحقيقه من أراد لنفسه الكرامة والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. إذن هذا الباب من أهم الأبواب، لأن أهله من أخص أهل الإيمان والتوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بتوفر ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم، فلا يمكن أن يحقق الإنسان شيئاً وهو لا يعلمه. إذن أنت بحاجة إلى أن تتعلم التوحيد تعليماً تفصيلياً بذكر أدلته وأخذه عن أهله. الأمر الثاني الاعتقاد، أن يعتقد القلب ما تعلمه من التوحيد، فمن لم يعتقد واستكبر ما حقق التوحيد. الأمر الثالث العمل، فمن علم واعتقد جد واجتهد في العمل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة أمور لمن أراد أن يحقق التوحيد. وتحقيق التوحيد باعتبار حكمه على قسمين اثنين، واجب ومستحب. فالواجب هو ترك ما يجب على المكلف تركه، بأن يترك الشرك كبيرا وصغيرا والبدع والمعاصي، فهذا تحقيق واجب، وسمي بالتحقيق الواجب لأن الله جل وعلا أوجب علينا أن نترك الشرك. حرم الله جل وعلا علينا الشرك ونهانا عنه، وحذرنا ونهانا من البدع ونهانا عن المعاصي. القسم الثاني وهو المستحب، ولا شك أن هذه الدرجة هي أعلى من الأولى وأهلها أفضل، وهي أن لا يكون في القلب شيء من التوجه لغير الله، فحياته لله ومماته لله. عبر بعض أهل العلم عن هذه الدرجة بقوله أن يترك ما لا بأس به خشية مما به بأس. وذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أن الإنسان في هذه المرتبة من تحقيق التوحيد أن يكون مقبلاً على الله معرضاً عن من سواه. إذن الخلاصة، تحقيق التوحيد هو تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وذلك بتصفية العمل عن شوائب الشرك كبيره وصغيره والبدع والمعاصي. من كان كذلك دخل الجنة بإذن الله جل وعلا دخولا أوليا. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه كان أمة، والمراد بالأمة هنا إماما يقتدى به في الخير، وهذا لجمعه صفات الكمال، ولا يكون كذلك إلا من حقق التوحيد بأن ترك الشرك والبدع والمعاصي. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن من أخص ما يدل على تحقيق التوحيد هو كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب للخلق في شأن من شؤونه، وإنما أنسه بالله وفرحه بطاعة الله. ولهذا قال الله قانتا، والقنوت هو دوام الطاعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره: انظر كان أمة يقتدى به في الخير قانتا، هذه الصفة الثانية، أي أنه دائم الطاعة، وأجل الطاعات التوحيد، فكان موحدا، لذا قال الله قانتا لله أي لا لغير، حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه، أي أن قلبه لا يلتفت يمنة ولا يسرة لمخلوق ضعيف، وإنما قلبه متعلق بالله جل في علاه مقبل عليه لا يلتفت يمنة ولا يسرة. وهذا من صفات من حقق التوحيد. قال ولم يكن من المشركين، أي لم يشرك بالله جل في علاه لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، كان حنيفا يعبد الله وحده، قانتا لله لا لغيره، أمة يدعو إلى التوحيد ويعمل به. فالشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا وصف خليله إبراهيم بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد. وخليل الرحمن ممن يدخل الجنة بسلام، فمن كان محققا للتوحيد كالخليل إبراهيم والخليل محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال وقال والذين هم بربهم لا يشركون. ربنا جل في علاه يصف المؤمنين الكمل السابقين إلى الجنات بأنهم بربهم سبحانه، خالقهم ومعبودهم الحق، لأن الرب هو المستحق للعبادة. ولهذا في غير ما آية يبين الله جل وعلا أفعاله لعباده ويقرر المشركين بها لأنهم لا ينكرونها من أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، ثم يلزمهم المولى بعبادته وحده، أي من كان كذلك فهو المعبود الحق. ولهذا في غير ما آية يعيب الله جل وعلا على المشركين إشراكهم ويبين حال آلهتهم الباطلة من أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تسمع إلى غير ذلك. فالله جل وعلا يقول والذين هم هؤلاء المؤمنون الكامل والإيمان السابقون إلى الخيرات بربهم لا يشركون، فلا نافية، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وهذا رعاكم الله حال من حقق التوحيد، لأن ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد. بهذا تعلم موطن الشاهد ووجه الدلالة من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية. وتأملوا قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، حيث بيّن الله جل وعلا في هذه الآية وغيرها أن خليله إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان على التوحيد، ما كان مشركا. فهؤلاء الذين يدعون اليوم إلى ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، هؤلاء يدعون إلى الكفر والشرك بالله، وإن ادعوا أنهم يريدون عبادة الله والسلام والأمان، فالسلام والأمان بتوحيد الملك العلام سبحانه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء جاءوا إلى دين الإسلام الحق وجعلوه مع اليهودية المبدلة المحرفة المنسوخة وكذا النصرانية، فجعلوا كنيسة للنصارى وأخرى لليهود ومسجداً، وسموا هذا بالبيت الإبراهيمي وأتوا له بالفتاوى من أولئكم المعممين. وصدق شيخنا رحمة الله عليه لما رد على هؤلاء الذين يفتون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، قال هؤلاء في وصفهم لما رد عليهم بشريط سماه عمائم على بهائم. وهذه الدعوة، الدعوة إلى ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، دعوة لنقض الإسلام عروة عروة، حيث لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. فالله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ففي هذه الأزمان تسمع العجائب وترى الغرائب، فوجب إنكار هذا المنكر الشنيع، وهو الباب الآخر لمسألة وحدة الأديان. هم دعوا في أول الأمر إلى وحدة الأديان، فقام العلماء آنذاك لما كان العلماء موجودين صداعين بالحق فأنكروا ذلك وبيّنوا أنه كفر وردة، أتوا بمسمى آخر البيت الإبراهيمي، وهو في حقيقة الأمر ما يسمونه بوحدة الأديان وأخوة الأديان. سأل الله السلامة والعافية. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس في بيان وصف من حقق التوحيد. قال عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي قال كنت عند سعيد بن جبير، وهو من جلة أصحاب ابن عباس، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم، أي واحد منكم رأى وأبصر الكوكب وهو النجم الذي انقض، أي سقط البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت. فقلت، والقائل حسين، أنا، أي أنا رأيته. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أي قمت في هذه الساعة المتأخرة ما كنت أصلي، وهذا لينفي عن نفسه إيهام العبادة، أي ما كنت في عبادة. ثم بين، قال ولكني لدغت، أي لدغت عقرب أو نحوها، فأوجب هذا اللذغ لي الاستيقاظ في ذلكم الوقت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، في رواية مسلم استرقيت، أي طلبت الرقية. قال والقائل سعيد فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على طلب الرقية وعلى الاسترقاء؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل. قال وما حدثكم؟ هذا فيه أن الإنسان يطلب المستند، ما دليلك؟ قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، صحابي جليل، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يفيد الحصر كما ترى، إلا من عين، أي من إصابة العائن غيره بعينه. الله جل وعلا قال ومن شر حاسد إذا حسد، ذكر الحسن وغيره، ومن شر عائن إذا عان، أو حمى، والحمى هي السم، سواء كان سم العقرب أو ما في معناه. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم، ولكن حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أبو العباس ابن عم رسول الله، حبر الأمة وترجمان القرآن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. هذا العرض كما جاء عند الترمذي ليلة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعارض هو الله جل في علاه، والأمم جمع أمة كما تقدم الطائفة من الناس. فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي الأمم التي قبلنا، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة ما دون العشرة. يقول رأيت النبي ممن أرسله الله جل وعلا ومعه الرهط أي الجماعة دون العشرة، والنبي أي ورأيت النبي معه الرجل والرجلان، أي لم يؤمن به من قومه إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، أي لم يؤمن به من قومه أحد. وهذا لتعلم أن الكثرة ليست معيارا وضابطا للحق. بعض الناس يظن أن الكثرة في الشيء دليل على أن هذا الشيء حق وصواب، فالله جل وعلا ذكر وذم في آيات كثيرات الكثرة لما كانت على غير الحق. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا أطعت أكثر من في هذه البسيطة يضلونك عن سبيل الله وعن الحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1000، انظر 999، هؤلاء بعث النار، أهل النار من ذرية آدم عليه السلام، أي أن الناجي واحد من 1000. إذن رعاكم الله، الإنسان ينظر إلى العمل والسنة والحق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. قد يكون الرجل كلامه حسنا لكن انظر إلى فعاله، أهي مطابقة للسنة أم لا؟ أهي موافقة للحق أم لا؟ أما الكثرة فليست ضابطا للحق ولا معيارا له. قال إذ رفع لي سواد عظيم، أي أشخاص كثيرون رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، فظننت أنهم أمتي، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا فيه أن موسى عليه السلام آمن به كثير. فنظرت فإذا سواد عظيم، في بعض الروايات أعظم من السواد الأول. فقيل لي هذه أمتك، الخطاب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، هذه أمتك أي من أجابك واتبعك، أمة الإجابة. ومعهم مع هذه الأمة وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح مرفوعا مع كل 70,000. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بأن من أمته من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، ثم نهض إقام النبي عليه الصلاة والسلام من ذلكم المجلس ودخل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فخاض الناس في أولئك، خاض أي تكلموا وتناظروا، والناس هم الصحابة، وخوضهم وحديثهم لأجل معرفة من هؤلاء وما هي أعمالهم كي يعملوا بها فيكونوا من أهل هذه المنقبة العظيمة. ولا شك ولا ريب أن الصحابة جميعا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم أي بعض الصحابة، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما ذكروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل لقول نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الناس. انظر، الناس تفيد العموم هنا، جميع الناس، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففضل الصحابة عظيم ومنزلتهم عالية ومرتبتهم رفيعة. وما أحسن ما قاله عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلوب الصحابة أزكاها وأطهرها فاختارهم لصحبة نبيه. لا شك أن الصحابة فضلهم عظيم. قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وبهذا تعلم عظيم شر من وقع في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من خوارج بأصنافهم، ومنهم الإباضية، فهم كذلك يقعون في صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهكذا تعلم شر الروافض الإثنى عشرية الغلاة الذين يكفرون الصحابة إلا النزر اليسير، رافضة إيران ولبنان المسمى بحزب الله وهو حزب الشيطان، والحوثيون في اليمن، وهكذا من كان في الكويت ممن سموا أنفسهم بحزب الله، نسأل الله السلامة والعافية، والإباضية في عمان. ونحمد الله سبحانه أن جعل بلاد ليبيا بلاد سنة، راية السنة فيها خفاقة عالية، أهل توحيد وإيمان، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ونسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعمة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. انظر إلى منزلة التوحيد، أن هؤلاء ولدوا في الإسلام ثم بيّنوا لم يشركوا بالله شيئا، أن كانوا موحدين ولله عابدين وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متابعين. وذكروا أشياء أي غير هاتين الخصلتين. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وفي هذا الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال نبي الهدى ومصباح الدجى هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل العظيم الذي كان عليه هؤلاء فجوزوا بهذا الجزاء، أن دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ألا وهو عظيم توكلهم على الله وصدق قلوبهم في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. قال هؤلاء 70,000 صفتهم، وبيان هذه الصفات لنحب هؤلاء ولنقتدي بهم فيما كانوا فيه لنكون معهم بإذن الله تعالى. هم الذين لا يسترقون، استرقى استفعل في لغة العرب غالبا ما تدل على الطلب، غالبا ما تدل على الطلب، استغاث استعاذ استعان إلى غير ذلك طلب. فهنا لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم أن يرقيهم، وهذا لعظيم توكلهم على الله وعلمهم أن الله هو الشافي. ما سألوا أحدا، وإنما تعلقت قلوبهم بالله جل في علاه. فالإنسان يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن أهل العلم رضوان الله تعالى عليهم أن الإنسان لا يطلب الرقية من غيره كما أنه لا يمنع غيره أن يرقيه إذا جاء ليحسن إليه دون طلب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى ورقي صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يطلب الرقية. وطلب الرقية خلاف الأولى والأفضل والأكمل، ولا يكتوون الكي بالنار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكي من أسباب العلاج والشفاء بإذن الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم الحجامة، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالصحيح أن الكي مكروه وتزول الكراهة عند الحاجة. فهؤلاء تركوا الاكتواء اعتمادا على الله ولجوءا إليه. قال: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بمرئي أو مسموع أو معلوم. فلا يتشاءم بشهر كصفر، ولا طائر كالبومة، ولا حيوان كعواء الذئب أو الكلب، ولا غير ذلك، لعلمهم واعتقادهم الاعتقاد الجازم أن الأمر كله لله سبحانه وبيده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما علاقة هذه الأمور في حصول خير أو حدوث شر؟ لكن الشيطان حريص، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. قالها ثلاثا تحذيرا من الطيارة، يحذر المسلم أن يتطير. ثم قال: وعلى ربهم، على خالقهم، ومن بيده ملكوت السماوات والأرض، ومن بيده نواصي العباد، لا على غيره، يتوكلون. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل الجامع، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي تفرعت عنه هذه الأفعال. وقوله وعلى ربهم يتوكلون من باب عطف هذه الأفراد على أصلها، عطف العام على الخاص. قال: فقام عكاشة بن محصن، يقال بالتخفيف أو التشديد عكاشة وعكاشة، ادعو الله أن يجعلني منهم. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه المنقبة وهذه الرتبة العالية الرفيعة، أراد أن يكون منهم، فطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله الله منهم. قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا في رد على المتصوفة الذين يقولون في حضرتهم: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد طرى وجرى. هذا غلو، نسأل الله السلامة والعافية. انظر التوحيد: يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني منه. وفي هذا جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. وفي بعض الروايات: اللهم اجعله منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمه من إيمانه وجهاده. ثم قام رجل آخر من أهل العلم، من قال هذا الرجل قد يكون من المنافقين، فسد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال غير ذلك، لا دليل على أنه كان من المنافقين، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب حتى لا يقوم من ليس أهلا لهذا الأمر فيطلب هذا الدعاء. فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. انظر حتى إلى الأدب. فما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لست منهم لما قد يقع في قلبه، وإنما أجابه بهذا الجواب الطيب: سبقك بها عكاشة. ففيه حثه إلى المسابقة، فهو وإن سبق في هذا المقام فيكون سابقاً إن شاء الله تعالى في غيره. فمثل هذه الآداب الطيبة علينا أن نتخلق بها. إذن ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس في هذا الباب لبيان أن 70,000 دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب لما حققوا التوحيد، لما حققوا التوحيد. وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم، قال: وتحقيق التوحيد هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا، وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.